وأثر المؤلف بقوله ككم كأين وكذا، وينتصب تمييز زين أو به صل من تصب، أشار بذلك إلى أن كم الخبرية خاصة مثلها كأين وكذا في الدلالة على تكثير عدد مبهم الجنس والمقدار، ولكن تمييزهما يختلف عن تمييز كم الخبرية لأنه منصوب كما ذكر المؤلف هنا، وينتصب تمييز ذين، وذكر أيضا أنه يجوز جره بمن، وعلى هذا فكأي وكذا كلاهما يفيد التكثير من حيث المعنى، فهما مثل كم الخبري، ومن حيث جواز نصب تمييزهما فهما يشبهان كم الاستفهامية. مثال كأي للتكثير قول الشاعر: وكائن لنا فضلا عليكم ومنة قديما، ولا تدرون ما من منحم. وقول الشاعر أيضا: اطرد اليأس بالرجاء فكائن، آل من حم يسره بعد عسري. وتقول: كأي من رجل لقيت، وتعالى: وكأي من نبي قتل معه للديون كثير، وكأي من آية في السماوات والأرض. ومثال كذا قولك: ملكت كذا درهما، وتستعمل كذا مفردة كهذا المثال، ومركبة مرتين كقولك: ملكت كذا كذا درهما، وتستعمل أيضا معطوفا عليها مثلها كما تقول: ملكت كذا وكذا درهما. وإذا كانت كم بقسميها وكذلك كأي كلها لها صدر الكلام، فإن كذا ليست كذلك بل تكون في غير صدر الكلام، مثال ذلك كما مر: ملكت كذا درهما. وكذا وكأي توافقان كم في عدة أمور وتخالفها في عدة أمور. أما كأي فإنها توافق كم في خمسة أمور وتخالفها في خمسة، فتوافقها في الإبهام وفي الافتقار إلى التمييز وفي البناء وفي لزوم التفضيل وفي إفادة التكثير تارة وهو الغالب، والاستفهام تارة أخرى وهو النادر. ومنه قول أبي بن كعب لابن مسعود: كائن تقرأ سورة الأحزاب آية، فقال: 73. وتخالفها في أن كائن مركبة وكم بسيطة على الصحيح، وتركيبها من كاف التشبيه وأي المنونة، ولهذا جاز الوقف عليها بالنون لأن التنوين لما دخل في التركيب أشبه النون الأصلي، ولهذا رسمت النون في كأي رسمت في المصحف نونا، ومن وقف بحذفه اعتبر حكمه في الأصل وهو الحذف في الوقف. وتخالفها في أن مميزها مجرور بمن غالبا، حتى زعم ابن عصفور لزوم ذلك كما تقدم، وأيضا في أنها لا تقع استفهامية عند الجمهور وقد مضى ذلك. وتخالفها أيضا في أن مميزها لا يقع إلا مفردا، وأما كذا فتوافق كم في أربعة أمور وتخالفها في أربعة كذلك، فتوافقها في البناء والإبهام والافتقار إلى المميز وإفادة التكثير، وتخالفها في أنها مركبة وتركيبها من كاف التشبيه وذا الإشارية، وأنها لا تلزم التصدير، وأنها لا تستعمل غالبا إلا معطوفا عليها كقول الشاعر: عد النفس نعمة بعد بؤساك ذاكرا، كذا وكذا لطفا به نسي الجهد. وتخالفها أيضا في أنه يجب نصب تمييزها، فلا يجوز جره بمن اتفاقا ولا بالإضافة. وذكر النحويون أن كائن فيها سبع لغات، أشهرها كأي وبها قرأ السبعة إلا ابن كثير. كائن على وزن كاهن وبها قرأ ابن كثير، وهي أكثر في الشعر من الأولى وإن كانت الأولى هي الأصل. قال الشاعر: وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أصبت هو المصاب. أما الحديث والكلام فإنه يكنى عنه بكيت وكيت وزيت وزيت بفتح التاء وكسرها، والفتح أشهر. الحكاية: قال المؤلف: احكي بأي مال منكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل، ووقفان احكي ما لمنكور بمن، والنون حرك مطلقا وأشبعا، وقل مناني ومنيني بعد لي، إلفاني بابنين وسكن تعديلي، وقل لمن قال أتت بنت مانة، والنون قبل المثنى مسكنة، والفتح نزر وصيل التاء والالف، بمن بإثر ذا بنسوة كالف، وقل منون ومنين مسكينا، إن قيل جا قوم لقوم فطانا، وإن تصل فلفظ من لا يختلف، ونادر منون في نظم عرف، والعالم احكينه من بعد من، إن عاريت من عاطف بها اقتارا. التحليل: الحكاية لغة المماثلة، واصطلاحا إيراد اللفظ المسموع على هيئته من غير تغيير. مثال ذلك قولك من زيدا إذا قيل رأيت زيدا، وكذلك أيضا إيراد صفته نحو أيا لمن قال رأيت زيدا. والمراد بإيراد اللفظ المسموع على هيئته من غير تغيير، المراد حكايته بأي ومن خصوصا. ومعنى قول المؤلف: احكي بأي ما لمنكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل، معنى ذلك أنه إذا سئل بأي عن منكور مذكور في كلام سابق حكي في أي ما لذلك المنكور من إعراب، وما له أيضا من تذكير، وما له من تأنيث، وما له من إفراد أو تثنية وجمع، ويفعل بها ذلك وصلا ووقفا. فتقول لمن قال جاءني رجل أي، ولمن قال رأيت رجلا أيا، ولمن قال مررت برجل أي، وكذلك تفعل في الوقف نحو أي يا فتى، وأيا يا فتى، وأي يا فتى في حالات الرفع والنصب والجر السابقة. وتقول في التأنيث أية، وفي التثنية أيان وأيتان رفعا، وأيين وأيتين جرا ونصبا، كما تقول في الجمع أيون في حالة الرفع، وأيات في حالة الرفع والحكاية للجمع المؤنث السالم رفعا، وتقول في جره ونصبه أيين وأيات. أما إذا سئل عن المنكور المذكور بمن فإنه يحكى فيها ما له من إعراب، وتشبع الحركة التي على النون، فيتولد منها حرف مجانس لها، ويحكى فيها ما له من تأنيث وتذكير وتثنية وجمع أيضا. وهذا لا يفعل بمن إلا في الوقف فقط. فتقول لمن قال جاءني رجل، فتقول من، فتولد عن الضمة واو، ولمن قال رأيت رجلا منا، فتولد عن الفتحة ألفا، ولمن قال مررت برجل مني فتولد من الكثرة ياء. وتقول أيضا في تثنية المذكر منان بسكون النون الأخيرة رفعا، ومنين نصبا وجرا، والنون أيضا فيه مسكنة. فتقول لمن قال جاءني رجلان منان، ولمن قال رأيت رجلين منين، ولمن قال مررت برجلين منين أيضا. وتقول للمؤنثة منه في حالة الرفع والنصب والجر معا. فإذا قيل لك أتت بنت فإنك تقول منه رفعا، ولمن قال رأيت بنتا فتقول منه، ولمن قال مررت ببنت فتقول منه. وتقول في تثنية المؤنث منتان رفعا، ومنتين جرا ونصبا بسكون النون التي قبل التاء وسكون نون التثنية أيضا. وقد ورد قليلا فتح النون التي قبل التاء، فتقول منتان ومنتين. وإلى هذا كله أشار المؤلف بقوله ووقف نحك ما لمنكور بمن، والنون حرك مطلقا وأشبعا، وقل منان ومنين بعدلي، إلفان بابنين وسكن تعدلي. وقل لمن قال أتت بنت منه، والنون قبل المثنى مسكنة. وأشار المؤلف بقوله والفتح نذر إلى أن فتح هذه النون كما تقدم يعتبر قليلا. أما عند حكاية الجمع المؤنث السالم فإنك تقول منات بالألف والتاء الزائدتين كهندات. إذا قيل جاء نسوة فتقول منات، وإذا قيل جاء رأيت نسوة فتقول أيضا منات. وتقول لمن قال مررت بنسوة أيضا تقول منات. فالتاء ساكنة في الجميع والنون مفتوحة لوقوع الألف بعدها. وتقول في حكاية الجمع المذكر السالم رفعا منون بسكون النون ومنين بسكونها أيضا، فمنون في حكايته مرفوعة ومنين في حكايته منصوبا أو مجرورا، والنون الأخيرة في الجميع مسكنة. فإذا قيل جاء قوم فقل منون، وإذا قيل مررت بقوم فقل منين، وإذا قيل أيضا رأيت قوما فقل منين. وهذا حكم من إذا حكي بها في الوقف. فإذا وصلت لم يحكى فيها شيء من ذلك، لكن تكون بلفظ واحد في الجميع. فتقول من يا فتى لمن قال جاء رجل، ومن قال رأيت رجلا، ومن قال مررت برجل. فتقول من يا فتى للجميع بسكون النون. وقد ورد في الشعر قليلا منون في الوصل خاصة، كما في قول الشاعر أتوا ناري فقلت منون أنتم، فقالوا الجن قلت عموا ظلاما، ولم يقل من. وهذا البيت من أبيات أولها ونار قد حضأت لها بليل، بدار لا أريد بها مقاما، سوى تحليل راحلة وعين أكالئها مخافة أن تنام. أتوا ناري فقلت منون أنتم، فقالوا الجن قلت عموا ظلاما، فقلت إلى الطعام فقال منهم زعيم نحسد الإنس الطعام. وهذا معنى قول المؤلف وصل التاء والألف بمن بإثر ذا بنسوة كلف، وقل منون ومنين مسكنا، إن قيل جاء قوم لقوم فطنا، وإن تصل فلفظ من لا يختلف. ونادر منون في نظم عرف. وأشار المؤلف بقوله والعلم احكينه من بعد من، إن عريت من عاطف بها اقترن، أشار بذلك إلى أنه يجوز أن يحكى العلم بمن إن لم يتقدم على من حرف عطف، فتقول لمن قال جاءني زيد تقول من زيد، وتقول لمن قال رأيت زيدا من زيدا، وتقول لمن قال مررت بزيد من زيد، فتحكي في العلم المذكور بعد من ما للعلم المذكور في الكلام السابق من الإعراب. ومن هذه تعتبر مبتدأ، والعلم الذي بعدها خبر عنها. وقال بعضهم أنه خبر عن الاسم المذكور بعد من. أما إذا سبق من عاطف لم يجوز أن يحكى بها في العلم الذي بعدها ما قبلها من الإعراب، بل يجب رفعه على إعراب أنه خبر عن من، أو على أنه مبتدأ خبره من بذاتها. فتقول لقائل جاء زيد أو رأيت زيدا أو مررت بزيد إذا عطفت تقول ومن زيد، فتعتبر من مبتدأ وزيد خبر أو العكس. ولا يحكى من المعارف إلا العلم وحده، فلا يجوز أن تقول لقائل رأيت غلام زيد من غلام زيد بنصب غلام، بل يجب رفعه على أنه خبر لمن أو مبتدأ ومن خبر مقدم. فتقول من غلام زيد، وكذلك أيضا تقول في الرفع والجر فإنك ترفع ما بعد من على اعتباره خبرا لمن. وهذا معنى قول المؤلف والعلم احكينه من بعد من، إن عريت من عاطف بها اقترن. وقد عرفت الحكم إذا لم تعر عاطف يقترن بها. وفي الختام ننبه على أن للحكاية نوعين، حكاية جملة وحكاية مفرد. فأما حكاية الجملة أيضا فهي على ضربين، حكاية ملفوظ وحكاية مكتوب. فالملفوظ مثاله قوله تعالى وقالوا الحمد لله، فجملة الحمد لله حكاية جملة ملفوظ. ومنه قول الشاعر سمعت الناس ينتجعون غيثا، فقلت لصيدح انتجعي بلالا. فقوله الناس ينتجعون غيثا جملة ملفوظة محكية. وأما حكاية المكتوب فكقولك قرأت على فصه محمد رسول الله، فهذه العبارة مكتوبة على فص الخاتم وهي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حكاية المفرد فهي أيضا على ضربين، ضرب بأداة الاستفهام ويسمى الاستثبات بأي أو بمن وهو الذي تقدم الكلام عليه، وضرب بغير أداة وهو شاذ، ومثلوا له بقول الأعراب الذي سأله رجل فقال إنهما قرشيان ليس بقرشيان، فترك الكلمة وهي قرشيان على حالها وحكاها بالرغم من دخول باء الجر عليها. وسمع أيضا عربي يقول لرجل سأله أليس قرشية، قال هذا العربي ليس بقرشية، فترك قرشيا على نصبها حكاية بالرغم من دخول حرف الجر عليها. التأنيث، قال المؤلف: علامة التأنيث تاء أو آلف، وفي أسام قدر التاء كالكاتف، ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير، ولا تلي فارقة فعولة أصلا ولا المفعال والمفعيل، كذاك مفعال وما تليه كالفرق من ذي فشذوذ فيه، ومن فاعل كقتيل انتبع موصوفه غالبا التاء تمتنع، وآليف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر، والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أربى والطول، ومرطى ووزن فعل جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعا، وكحبار سمها في بطرا ذكرى وحثي ذا مع الكفر، كذا كخليطا مع الشقارا، واعزول غير هذه استندارا، لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعلالاء، ثم فعالا فعل لا فاعولا وفاعلاء فعليا مفعولا، ومطلق العين فعالا وكذا مطلق فاء فعلاء أخذا. التحليل، عبر المؤلف عن هذا الباب في الكافية والتسهيل بقوله التذكير والتأنيث، وذلك نظير قوله المعرب والمبني والنكرة والمعرفة والمقصور والممدود، ولكنه قد يعتذر عنه هنا بأنه لم يتكلم على المذكر، من أجل هذا اكتفى في العنوان بقوله التأنيث. وأشار المؤلف بقوله علامة التأنيث تاء أو ألف، أشار بذلك إلى أن التاء علامة أو حرف يدل على تأنيث الاسم المتمكن خاصة، وقد تقدم في أول الكتاب أن تاء التأنيث على قسمين: تاء ساكنة وهي خاصة بالأفعال، كما أشار إلى ذلك المؤلف بقوله بتاء فعلت وأتت، والتاء الثانية هي التاء المتحركة وتختص بالأسماء كقائمة وساكنة، والألف كذلك أيضا تنقسم، أي ألف التأنيث تنقسم إلى قسمين: ألف مقصورة وألف ممدودة. فالألف المقصورة كحبلى، والألف الثانية هي ألف التأنيث الممدودة، وهي ألف قلبت همزة لوقوع الألف قبلها، مثال ذلك حمراء. وقال جمهور النحويين أن التاء أظهر وأكثر في الدلالة على التأنيث من الألف، لأن التاء لا تلتبس بغيرها بخلاف الألف فإنها تلتبس بغيرها، إلى درجة أنه يحتاج أحيانا إلى تمييزها من الألفات الأخرى التي لا تدل على التأنيث. وحيث أن التذكير أصح فإنه لم يذكر له المؤلف علامة، لأن ما جاء على الأصل لا يحتاج إلى علامة، وهكذا أيضا فعل في المعرب من الأسماء فلم يجعل له علامة ولا سببا، لأنه جاء على الأصل، وما جاء على الأصل لا سؤال فيه، واكتفى فقط بقوله ومعرب الأسماء ما قد سلم شبه الحرف كأرض وسما. وبما أن التاء أكثر في الاستعمال للتأنيث من الألف فإنها قدرت في بعض الأسماء كعين وكتف، ويستدل على تأنيث ما لا علامة فيه ظاهرة من الأسماء المؤنثة، يستدل على تأنيثه بعود الضمير المؤنث إليه، كقولك الكتف نهشتها والعين كحلتها وما أشبه ذلك من وصف ونحوه، كقولك وبما أن التاء أكثر في الاستعمال للتأنيث من الألف فإنها قدرت في بعض الأسماء كعين وكتف، ويستدل على تأنيث الاسم المؤنث الذي لا علامة فيه ظاهرة من الأسماء المؤنثة، يستدل على تأنيثه بعود الضمير المؤنث إليه، كقولك الكتف نهشتها والعين كحلتها، ويستدل أيضا على تأنيثه بوصفه بمؤنث، كقولك أكلت كتفا مشوية، ويستدل أيضا على تأنيثه بعود التاء إليه عند تصغيره، كقولك في كتف كتيفة وفي يد يدية. وأشار المؤلف بقوله ولا تلي فارقة فعولة أصلا ولا المفعال والمفعيل، كذاك مفعل وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه، ومن فعيل كقتيل انتبع موصوفه غالبا التاء تمتنع. أشار بذلك إلى أن تاء التأنيث التي زيدت في الأسماء لتميز المؤنث عن المذكر، ويكثر ذلك في الصفات، كقولك في تأنيث قائم قائمة وقاعد قاعدة، ويقل ذلك في الأسماء التي ليست بصفات كرجل ورجلة وإنسان وإنسانة وامرئ وامرأة. هذه التاء حينئذ تسمى التاء الفارقة، أي الفارقة بين المذكر والمؤمن الصفات. ذكر المؤلف أن هذه التاء لا تلقى الصفة التي على وزن فعول، إذا كانت هذه الصفة التي على وزن فعول بمعنى فاعل، وهذا المراد بقوله أصلا، واحترز بذلك من الصفة التي بمعنى مفعول، وإنما جعل الأول أصلا لأنه أكثر من الثاني الذي بمعنى مفعول. مثال تلك الصفة التي لا تلحقها التاء والتي على وزن فعول بمعنى فاعل، مثالها شكور وصبور بمعنى شاكر وصابر، فإنه يقال للمذكر شكور وصبور، ويقال أيضا للمؤنث شكور وصبور، فلا تلحق هذا الوزن من الصفات التاء، ويستوي فيه المذكر والمؤنث دون تأنيث. تقول هذا رجل شكور وهذه امرأة صبور. أما إذا كان فعول بمعنى مفعول فإنه تلحقه تاء التأنيث، مثال ذلك ركوبة بمعنى مركوبة، فتقول هذه ناقة مركوبة. وأشار المؤلف بقوله ولا المفعال والمفعيل، أشار بذلك لا تلحق الوصف الذي على وزن مفعال، كقولهم امرأة مهذار فلا تؤنث بالتاء، وهي الكثيرة الهذر والهذيان. وكذلك لا تلحق هذه التاء الصفة التي على وزن مفعيل، كامرأة معطير من عطرة المرأة إذا استعملت الطيب. وكذلك لا تلحق هذه التاء أيضا الصفة التي على وزن مفعل، كما أشار إليه بقوله كذاك مفعل. مثال ذلك مغشم، وهو الذي لا يثنيه شيء عما يريده ويهواه لشجاعته. وأشار المؤلف بقوله وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه، أشار بذلك إلى أن التاء الفارقة إذا لحقت شيئا من هذه الصفات المذكورة للفرق بين المذكر والمؤنث فإن لحاقها به يكون شاذا لا يقاس عليه. مثال ذلك عدو وعدوة، وميقان وميقانة، ومسكين ومسكينة. وأشار المؤلف بقوله ومن فعيل كقتيل انتبع، موصوفه غالبا التاء تمتنع، أشار بذلك إلى أن فعيل إما أن تكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، فإن كانت بمعنى فاعل فإنه تلحقها التاء في التأنيث، فتقول رجل كريم وامرأة كريمة، لأن فعيل هنا بمعنى اسم الفاعل. ومن النادر القليل حذفها، كما في قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم، فحذف التاء التأنيث من رميم وهي مؤنثة لأنها صفة للعظام. وقال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. أما إذا كانت فعيل بمعنى مفعول، وهو مراد المؤلف بقوله ومن فعيل كقتيل، فإما أن تستعمل فعيل إكمال الأسماء أو لا، فإن استعملت فعيل استعمال الأسماء بأن لم تتبع موصوفها فإنه تلحقها التاء. مثال ذلك هذه ذبيحة ونطيحة وأكيلة، أي مذبوحة ومنطوحة ومأكولة. وإن لم تستعمل استعمال الأسماء بأن أتبعت موصوفها فإنه تحذف منها التاء غالبا. مثال ذلك مررت بامرأة جريح وبعين كحيل، أي مجروحة ومكحولة، لأن فعيل هنا لم تستعمل استعمال الأسماء وتبعت موصوفها فلم تلحقها تاء التأنيث الفارقة، وربما لحقتها قليلا كما في قولهم خصلة ذميمة أي مذمومة، وفعلة حميدة حمودة. وتاء التأنيث هذه التي سميناها في الفارقة قد تزاد لمعان أخرى، قد تزاد تاء التأنيث لتمييز الواحد من الجنس في المخلوقات، كقولك تمر وتمرة ونخل ونخلة وشجر وشجرة. وقد تزاد أيضا لتمييز الجنس من الواحد، نحو كمأة وكم. وقد تزاد أيضا لتمييز الواحد من الجنس في المصنوعات، مثل لبن ولبنة وقلنسو وقلنسوة. وقد تزاد أيضا للمبالغة، كقولهم راوية لكثير الرواية. وقد تزاد أيضا لتأكيد المبالغة، كعلامة ونسابة. وقد تجيء معاقبة لياء مفاعيل، كقولهم زنادقة وجحاجحة. فإذا ما أعيدت هذه الياء لا يجوز ذكر التاء معها، إذ لا يجمع بين المعوض والمعاض عنه كما تقدم. فإذا قيل زناديق بإعادة الياء وجحاجيح بإعادة الياء، فلا يجوز أن يذكر معها التاء التي كانت معاقبة عوضا عنها. وقد يجاء بتاء التأنيث دالة على النسب كقولهم أزارقة نسبة إلى أزرقي، ومهالبة نسبة إلى مهلبي. وقد يجاء بها دالة على تعريب الأسماء المعجمة كقولهم موازجة في تعريب موزج. وقد تزاد تاء التأنيث لمجرد تكثير حروف الكلمة كقولهم في قرية وبلدة وغرفة وسقاية، وتجيء عوضا من فاء الفعل المثال كقولهم في مصدر وعد عدة، أو من عين الفعل المعتل الوسط كقولهم في أقام إقامة. أو عوضا عن لام اسم ثلاثي حذف لامه كسنة وثبث وقلة. وقد تجيء عوضا عن مادة تفعيل كما تقدم مثل تزكية وتنمية. وقد تجيء ملازمة لاسم يشترك فيه المذكر والمؤنث كقولك رجل ربعة وامرأة ربعة للمعتدل القامة من الرجال والنساء. وقد تجيء هذه التاء أيضا ملازمة لما يخص المذكر كقولهم رجل بهمة أي شجاع. وقد تجيء في لفظ مخصوص بالمؤنث للتأكيد مثل التاء في نعجة وناقة. وترك المؤلف هذه الأنواع من التاء لأنه إنما يعنيه التاء التي تميز بين المذكر والمؤنث، لأن الباب باب التأنيث. وأشار المؤلف بقوله وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر، أشار بذلك إلى أن ألف التأنيث تنقسم إلى قسمين كما تقدم: ألف تأنيث مقصورة كحبلى وسكرى، وألف تأنيث ممدودة كحمراء وغراء. وإليها أشار المؤلف بقوله أنثى الغر وهي غراء. ولكل من ألفي التأنيث المقصورة والممدودة أوزان تعرف بها. أشار إلى ذلك المؤلف بقوله والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أربى والطولة ومرطى ووزن فعل جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعا وكحبارا ثمها ببطرا ذكرى وحسيثا مع الكفرة كذاك خليطا مع الشقارة وعز لغير هذه استندارة. أشار بذلك إلى أوزان ألف التأنيث المقصورة التي اشتهرت لها، منها فعلى بضم الأول وفتح الثاني، مثال ذلك أوربا للداهية وشعبا لموضع معين، قال فيه الشاعر أعبدا حل في شعبا غريبا ألؤما لا أبالك واغترابا. ومن هذه الأوزان أيضا فعلى إثما وهي بضم الأول وسكون الثاني كبهما وهو نبت معروف، وكذلك أيضا فعلى صفة مثال ذلك حبلى والطولة، والطولة هنا مصدر ومثله أيضا الرجعة، ومن ذلك قوله تعالى إن إلى ربك الرجعة. ومن أوزان ألف التأنيث المقصورة أيضا فعلى بفتح الأول والثاني اسما كبردا اسم لنهر بدمشق. ومصدرا أيضا كمرطة، وهو ضرب من العدو السريع، أو فعل صفة كحيدة، يقال للحمار حيدة أي يحيد عن ظله لنشاطه. وادعى الجوهري أنه لم يجئ شيء من نعوث الاسم المذكر على فعل غير حيدة. ومن أوزان ألف التأنيث المقصورة أيضا فعلى بفتح الأول وسكون الثاني، وتستعمل جمعا كفرع جمع فريع، وتستعمل مصدرا كدعوى، وتستعمل أيضا صفة كشبعى وكسلى. ومن أوزان ألف التأنيث المقصورة أيضا فعالى بضم الأول وفتح الثاني ومد، مثال ذلك حبارة لطائر معروف، وهو اسم لذلك الطائر مذكره ومؤنثه على حد سواء. ومن أوزان أليف التأنيث المقصورة أيضا فعلى بضم الأول وتشديد الثاني كسمها، وهو اسم للباطل. ومن أوزان أليف التأنيث المقصورة أيضا فعل، مثال ذلك السبطرة، وهو نوع من المشي. ومن أوزانها أيضا فعل مصدرا كذكرى، ويستعمل أيضا جمعا كضربة جمع ضربان، وهي دويبة في حجم الهرة سيئة الرائحة. وتعيب العرب من صادها بزعمهم أنها تفسو في ثوبه فتعفنه. ومن هذا الوزن أيضا حجلة جمع حجل، وهو طائر معروف، وليس في الجموع ما هو على وزن فعلة غير ضربة وحجلة. ومن أوزان أليف التأنيث المقصورة أيضا فعلة، مثال ذلك كفر، وهو اسم لوعاء الطلع. ومن أوزان أليف التأنيث المقصورة أيضا فعيلة، مثال ذلك خليطة للاختلاط، يقال وقع القوم في خليطة أي اختلط عليهم أمرهم. ومن أوزانها أيضا فعالة، مثال ذلك شقارة لنبت معين. وأشار المؤلف بقوله لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعللاء، ثم فعالة فعللا فاعولا وفاعلاء فعليا فعليا مفعولا، ومطلق العين فعالى، وكذا مطلق فاء فعلاء أخذ. أشار بهذا إلى أوزان ألف التأنيث الممدودة وهي كثيرة، والمؤلف هنا إنما نبه على بعضها فقط. ومن أوزانها فعلاء، ويستعمل اسما كصحراء، ويستعمل صفة كحمراء، سواء كان مذكرها على وزن أفعل كحمراء هذه، أو على وزن غير أفعل كديمة هطلاء، ولا يقال سحاب أهطل فلا يذكر على أفعل، بل يقال سحاب هطل. وكذلك أيضا قولهم فرسنا وناقة روغاء أي حديدة القياد، ولا يوصف به المذكر منهما فلا يقال جمل أروغ. ومنه أيضا امرأة حسناء، ولا يقال رجل أحسن. فهذه كلها أوزان لفعلاء صفة ليس مذكرها على وزن أفعل. ومن أوزان أليف التأنيث الممدودة أيضا أفعلاء بتثليث العين أي بضمها وفتحها وكسرها، كقولهم لليوم الرابع من أيام الأسبوع أربعاء بضم الباء وفتحها وكسرها، أربعاء وأربعاء، ومن أوزان ألف التأنيث الممدودة أيضا فعللاء، مثال ذلك عقرباء وهو اسم لأنثى العقارب. ومن أوزانها أيضا فعالاء، مثال ذلك قصاصاء اسم للقصاص. ومن أوزانها أيضا فعلولاء، مثال ذلك قرفصاء وهي جلسة معروفة. ومن أوزانها أيضا فاعولاء، مثال ذلك عاشوراء وهو اليوم المعروف. ومن أوزانها أيضا فاعلاء، مثال ذلك قاطعاء وهو جحر اليربوع. ومن أوزانها أيضا فعلياء، مثال ذلك كبرياء ومعنى كبرياء العظمة. ومن أوزانها أيضا مفعولاء، مثال ذلك مشيوخاء وهو جمع شيخ. ومن أوزانها أيضا فعالاء مطلق العين، والمراد بمطلق العين أي مضمومها ومفتوحها ومكسورها. فمثاله مضموم العين قولك دبوقاء وهو اسم للعذرة، ومثاله مفتوحها براساء لغة في البرنساء والمراد بهم الناس. ومثالها مكسورة العين كثيرا. ومن أوزان ألف التأنيث الممدودة أيضا فعلاء مطلق الفاء، والمراد أيضا بمطلق الفاء مضمومها ومفتوحها ومكسورها. فمثاله مضمومها خيلاء وهو التكبر، ومثاله مفتوح الفاء جنفاء وهو اسم مكان، ومثاله مكسورها سيراء وهو نوع من البرد فيه خطوط. ولم تكن أوزان المقصور محصورة فيما ذكره المؤلف، وكذلك أيضا لم تكن أوزان الألف الممدودة محصورة في هذا العدد أيضا، بل هناك أوزان أخرى للألف المقصورة، وهناك أوزان أخرى للألف الممدودة، وهناك أوزان أخرى يشترك فيها قصر الألف ومدها. وقد يفهم ذلك من قول المؤلف وعز لغير هذه استندارة، وإن قاله في الألف المقصورة إلا أنه أيضا يقال في الممدودة، فتركنا تتبع تلك الأوزان خوفا من التطويل. المقصور والممدود. إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف، فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهر، كفعال وفعال في جمعهما، كفعلة وفعلة نحو الدهما. وما استحق قبل آخر آلف فالمد في نظيره حتما عرف، كمصدر الفعل الذي قد بدئ بهمز وصل كرعوى وكرتاء، والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجا وكالحذا. وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع. التحليل. ذكر المؤلف الباب المقصور والممدود عقب ذكره لألف التأنيث المقصورة والممدودة، لأنه بمنزلة ذكر العام بعد الخاص، فإنه قد تقدم أن ألف التأنيث منها ما هو مقصور ومنها ما هو ممدود، وأنهما علامتان للتأنيث. وذكر المؤلف أن المقصور والممدود ضربان من الاسم المتمكن خاصة، فالحرف والفعل والاسم غير المتمكن لا يقال فيهما مقصور ولا ممدود. وأما قول النحويين في هؤلاء ممدود فإنه من باب التسامح، لأن هؤلاء اسم مبني، والاسم المبني لا يقال فيه مقصور وممدود. وقد عرف النحويون المقصور بأنه هو الذي حرف إعرابه آلف لازمة، وأن الممدود هو الذي حرف إعرابه همزة قبلها آلف زائدة، وكلاهما قياسي. وأشار المؤلف بقوله إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف، فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهر كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدمى. أشار بذلك إلى أن المقصور هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة، فخرج بقوله الاسم خرج الفعل الذي في آخره ألف لازمة يرضى، وخرج بحرف إعرابه ألف الاسم المبني مثل إذا، وخرج بقوله لازمة الاسم المثنى في حالة الرفع فإن ألفه تنقلب ياء في حالتي الجر والنصب. وذكر المؤلف أن المقصور على قسمين قياسي وسماعي، فالقياسي هو كل اسم معتل له نظير من الصحيح ملتزم فتح ما قبل آخره، وذلك كمصدر الفعل اللازم الذي على وزن فعل بكسر العين، فإنه يكون فعلا بفتح الفاء والعين. مثال ذلك أسف أسفا، فإذا كان معتلا وجب قصره فتقول جوي جوا، لأن نظيره من الصحيح الآخر ملتزم فتح ما قبل آخره. ومثال المقصور أيضا فعل بكسر الفاء وفتح العين جمعا لفعلة بكسر الفاء وسكون العين، ومنه أيضا فعل في جمع فعلة بضم الفاء. فمثال فعل جمعا لفعلة قولك مرية مرية ومرة، ومثال فعل جمعا لفعلة مدية ومدى، لأن نظيرهما من الصحيح قرب وقرب، فإن قرب جمع قربة فهو مثل فعل التي هي جمع لفعلة، وأما قرب فإنها جمع قربة وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى، لأن جمع فعلة بكسر الفاء قياسه أن يكون على فعل بكسر الأول وفتح الثاني، ولأن جمع فعلة بضم الفاء يكون على فعل بضم الأول وفتح الثاني. وقول المؤلف كالدمى فهو جمع دمية، ومثل به لجمع فعلة على فعل، والدمية صورة من العاج ونحوه. وقد اكتفى المؤلف بهذه الأوزان الثلاثة التي هي فعل مصدر لفاعل بالكسر اللازمة، وفعل جمع لفعلة كمرية ومرا، وفعل جمع لفعلة كقربة وقرب، وكأنه اكتفى بوضع القاعدة. ومن المعلوم أيضا أن من أماكن وجود الألف المقصورة اسم المفعول لما زاد على ثلاثة أحرف مثل